بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم الإخوة المستمعين في هذا اللقاء ومع السلسلة التي بدأت بها منذ زمن، وهي فقه الأدعية والأذكار أو فقه الأذكار، ولا زلت معكم مع الحصن الحصين من الأذكار ليتحصن المسلم بذكر الله في مثل هذه الأيام. فلا أنفع من ذكر الله، فمن بذل الأسباب ومن التوكل على الله اللجوء لله والتحصن بذكر الله، فإن التحصن بذكر الله هو أقوى سبب، لأن الله عز وجل يرى ما لا نرى، ويعلم ما لا نعلم، ويقدر على ما لا نقدر عليه، وهو الذي يعلم ما خلق، وهو الذي سبحانه وتعالى خلق الداء والدواء، وخلق كل دابة تدب على الأرض مما نراه بأعيننا ومما لا نراه. فلذلك التحصن بذكر الله هو حصن حصين، فمن تحصن بذكر الله صباحا ومساء وفي كل حركاته وسكناته فقد تحصن بحصن حصين. فمن تلكم الأذكار ما يقال في الصباح وفي المساء، ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر أو الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وأيضا في لفظ آخر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والكبر وعذاب القبر. فهذا الحديث أو الذكر من الأذكار النبوية الثابتة، وهو ذكر جميل حسن، يا حبذا لو تحصن به المسلم في صباحه وفي مسائه. ونفهم معناه بشكل سريع أو ما تيسر من معناه، إن وسع الوقت أو لم يسع نؤجل باقي. فيبدأ به المسلم في الصباح بعد أن ينتهي من صلاة الفجر وأذكار الصلاة، يبدأ بمثل هذه الأذكار، وكذلك في المساء يبدأ بأذكار المساء بمثل هذه الأذكار. فيقول: اللهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله، وفي حديث البراء: أصبحنا وأصبح الملك لله. طبعا هنا يعترف المسلم أن الملك كله لله صباحا ومساء، فالله يملك الكون ويملك ما فيه مما نرى بأعيننا ومما لا نرى. فهناك ما يرى بالعين مما يتعوذ به المسلم أو يلجأ به لله، وهنالك ما لا يرى بالعين مما خلق الله عز وجل. فهنا يعترف المسلم بأن الملك كله لله، أصبحنا بمعنى أي دخلنا في الصباح وأمسينا، أي دخلنا في المساء، أو دخلنا في الصباح يعني أصبحنا متلبسين صباحا بحفظك، أو أصبحنا أو أمسينا متلبسين بحفظك في المساء، متوكلين عليك، مغمورين بنعمك لا غنى لنا عنك. هذا معنى البداية، أن المسلم أقر بأن الملك لله. ومعنى أن يقر الملك لله معنى أنه عبد ملك لله، ومعنى أنه يقر أنه ملك لله إذن الله يفعل فيه ما شاء، لأن المالك يفعل في ملكه ما شاء. فيعترف العبد هنا أنه ملك لله سبحانه وتعالى، وأن لا حول له ولا قوة في ملك الله، وأنه تجري عليه الأقدار، وأن الله يفعل به ما يشاء، وأنه سبحانه يملك الكون وما يأتي من الليل والنهار، وكل ذلك في الأقدار، سبحان الذي كور الليل على النهار. فهنا يعترف المسلم بملك الله صباحا ومساء. أصبحنا أي دخلنا في الصباح، وأمسينا أي دخلنا في المساء، ونحن متلبسين بحفظ الله، مغمورين بنعم الله، لكن مشتغلين بذكر الله، مستعينين بالله. فمعناه أن المسلم هنا كأنه يقول: إني يا ربي لا غنى لي عنك، لا غنى لي عنك، وإنني في ملكك وضمن ملكك، فاحفظني بحفظك. لأن الإنسان كما أخبرتكم لا يملك لنفسه شيئا، إنما هو في ملك الله، أو من ضمن ما هو في ملك الله سبحانه وتعالى. فهذا اعتراف من العبد بنقصه، واعتراف من العبد بقلة حيلته، وأنه لا يملك شيئا، وأنه في ملك الله مما يعلم ومما لا يعلم. ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فمن خلق الله ما يبصر، ومنه ما لا يبصر بالعين المجردة. قال: أصبحنا أو أمسينا، وأمس الملك وأصبح الملك لله. فهذا اعتراف بالملك لله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن يعترف العبد بأنه أمسى في ملك الله وأصبح في ملك الله مستعينا بالله ذاكرا لله، قال: والحمد لله. إذن يشكر الله ويحمد الذي له الملك، ملك السماوات والأرض وما بينهما، والذي له ملك الكون، وهو حق أن يحمد جل في علاه، وهو المستحق للحمد جل في علاه. فإذا كان هو المالك للكون، وهو المالك للأنفس، وهو المالك للسماوات والأرض، وهو المالك لما بينهما، فهو سبحانه إذن مستحق للحمد. فكأن العبد يعترف بملك الله، وأنه يجب أن يحمد الله أنه في ملك الله، وأنه عبد لله، وأنه من ضمن ما في ملكوت الله، ليحميه الله وليكون في حفظ الله. قال: والحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق في الكون إلا الله، فكل ما سواه من المعبودات لا تستحق العبادة، إذ لا تملك شيئا، ولا تحرك ساكنا، ولا تملك في ملك الله شيئا. من هو الذي يستحق العبادة والمعبود بحق؟ الذي ملك الكون وملك الأنفس وملك كل صغير وكبير. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله، لا إله إلا الله. بعد أن يعترف العبد أن الملك لله، وأنه في ملك الله، وأنه يجب عليه أن يحمد الله، يقر بالربوبية لله وبالألوهية لله، فيقول: لا إله إلا الله. لماذا لا إله إلا الله؟ لأنه لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لأنه الإله الحق. فالإله الحق هو الذي يملك الكون، وهو الذي يتصرف فيه، وهو الذي يفعل ما يشاء، وهو الذي يقدر الأقدار، وهو الذي يكتب كل ما كان وما سيكون، وهو الذي خلق كل شيء. هذا هو الذي يقال له لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فمعناه ما سواه من المعبودات لا تستحق العبادة، لأنها عاجزة لا تملك شيئا، لا تملك الكون، لا تملك الأنفس، لا تحرك ساكنا، كأنها عدم. فهذا اعتراف من العبد، أصبحنا أو أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي لا إله سبحانه، منفرد بالألوهية وبالربوبية وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا شريك له، لا ما في شك أنه لا شريك له عقلا ونقلا، لأن هذا هو المعروف عند العقلاء أنه لا شريك لله. ولذلك قال لا شريك وحده لا شريك له، فوحده تأكيد لقوله لا شريك له، أنه سبحانه المتصف بالوحدانية لا شريك له عقلا ونقلا. فليس من المعقول أن يعبد مع الله غيره، أو يشرك بالله، أو يجعل له ندا لا عقلا ولا نقلا، فإن من هذا تنفر العقول السليمة والنفوس السليمة والفطر السليمة، وهو الذي له ملك الكون وهو الذي له ملك الأنفس. لذلك قال وحده لا شريك له، له الملك، أي تخصيص له بالملك والحمد، ففي هذا تخصيص له سبحانه وتعالى وحده، له الملك وله الحمد، أي الحمد المطلق، تأكيدا لما سبق والحمد لله، وتأكيدا لما سبق وأصبح الملك لله. فعاد فأكد قال له الملك، بعد أن قر بوحدانية الله وأنه لا شريك له ولا مثيل، قال له الملك، أي تأكيد أنه يخصص له الملك والحمد، وله الحمد أي الحمد المطلق، فهو سبحانه المحمود في السراء وفي الضراء، وحده لا شريك له. آخر شيء نشرحه اليوم، قال وهو على كل شيء قدير. هذا صحيح إذا كان هو الذي له الملك وهو الذي يحمد وهو المعبود بحق، ولا إله إلا هو، وهو المالك للكون، وهو المالك للأنفس، وهو الذي يتصرف بالقدر، إذن هو على كل شيء قدير، لأن الإله قادر على كل شيء، والعاجز لا يكون إلها ولا يستحق أن يكون إلها مثل البشر. هذا تأكيد على صفة الإله عز وجل، أو على صفة من صفاته، وهي القدرة المطلقة على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الكون، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، يشفي من يشاء ويمرض من يشاء، ويعافي من يشاء، ويبقي من يشاء، ويأخذ روح من يشاء، وينصر من يشاء، ويخذل من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، فهو على كل شيء قدير، وقدرته وما يقوم به جل في علاه بعظمته وقدرته، أيضا بحكمة في الكون منه سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. نقف هنا إن شاء الله في شرح الحديث، ونكمل ما تبقى من شرحه إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.